بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجلة العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية في شرح عمدة الفقه، حيث يسرنا وبترحاب بالغ أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا الدرس، نرحب به أجمل ترحيب، أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد.
الله حي الله الأخوة المشاهدين.
الترحيب موصول بكم أحبتنا الكرام وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إجاباتكم التي ترسلوا بها على موقع الأكاديمية والبريد الإلكتروني الخاص بهذه الأكاديمية المباركة، مجيبين من خلاله عن أسئلة كل درس، حيث كما هي العادة نطرح في نهاية كل درس سؤالين. كذلك نسعد كثيرا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. نرحب بكم مرة أخرى وضيفنا الكريم شيخ سعد، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستأذنكم في استعراض إجابات الدرس الماضي شيخ. الإخوة والأخوات الذين أجابوا مشكورين عن السؤال الماضي. نستعرض أولى الإجابات من الأخت أم فجر من السعودية، تقول إجابات الأسئلة: السؤال الأول، ما الدليل من القرآن على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة مع بيان وجه الدلالة؟ أجابت تقول: الدليل قول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وجه الدلالة أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق مع أنه أقرب مذكور في الآية، فدل ذلك على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة من باب أولى، والله تعالى أعلم.
نعم، هذه إجابة صحيحة وإجابة نموذجية. فدليل من القرآن لعدم وجوب الإشهاد على الرجعة هو الآية الكريمة: إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أمر الله تعالى بالإشهاد، وهو يشمل الإشهاد على الرجعة والإشهاد على الفراق الذي هو الطلاق. وأجمع العلماء على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق، مع أنه أقرب المذكورين للأمر بالإشهاد في الآية، فلألا يجب الإشهاد على الرجعة من باب أولى. نعم، الإجابة نموذجية ومتكاملة. نعم، نشكر الأخت على هذه الإجابة. نعم.
أيضا أخت مفجر في إجابتها لسؤال الثاني: هل يمكن أن تنقضي العدة في اليوم الذي طلقها فيه؟
طيب، لو أخذنا أيضا إجابة أخرى مشارك آخر. طيب، بابي تحت فرصة لأكبر عدد.
طيب، هنا أيضا الأخت خديجة من المغرب.
نعم،
أجابت عن السؤال الثاني، تقول: هل يمكن أن تنقضي العدة في اليوم الذي طلقها فيه؟ تقول: نعم، يمكن أن تنقضي العدة في اليوم الذي طلقها فيه، لأن الرجل يملك على زوجته 3 تطليقات، ويمكن أن تنقضي العدة بمجرد نية الرد بالقول أو الفعل، كان يقول لها أرجعتك أو راجعتك، أو تنقضي أيضا بالجماع إذا نوى به الرجعة، وذلك سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لأن الرجعية في حكم الزوج، لذا جعلت المدة 3 أشهر أو 3 حيض، وأن تبقى في بيته رجاء أن يتأسف فيراجعها، فيمكن أن تحصل هذه الحالات في اليوم الذي أو التي طلقها فيه فتنقضي العدة قبل وقتها.
هذا طيب، على كل حال هذا يعني هو سؤال في درس لم يشرح بعد. صحيح. نشكر الأخت على يعني هذه الإجابة، هي قد اجتهدت، لكن يبدو أنها التبس عليها الرجعة مع العدة. فيعني السؤال كان في العدة ولم يكن في الرجعة، يعني امرأة طلقت وانقضت عدتها في اليوم نفسه، كيف يكون هذا؟ نستعرض إجابات أخرى. نشكر على كل حال الأخت على اجتهادها. نعم.
من المغرب عبد الرحمن عبد الرحيم المغراوي. نعم. ماك إجابة له في الجواب الثاني، يقول: يمكن أن تنقضي عدة المطلقة في اليوم الذي طلقت فيه، من ذلك عدة الحامل إن وضعت حملها في نفس اليوم الذي طلقت فيه، فعدتها تنقضي بوضع حملها، لقول الله تعالى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم، هذه الإجابة الصحيحة النموذجية. المقصود هنا الحامل، المرأة الحامل إذا طلقت ثم وضعت الحمل في اليوم نفسه فتنقضي عدتها، يعني لو أن رجلا طلق امرأته أول النهار ثم بعد ساعات وضعت، انقضت عدتها وجاز لغيره أن يعقد عليها، فربما يعني تكون العدة ساعات، بل ربما تكون دقائق، لو أنه طلقها ثم وضعت مباشرة انقضت العدة. ولذلك يعني هذا هو جواب السؤال، يعني مقصودنا هل يمكن تنقضي العدة في اليوم الذي طلقها فيه؟ نعم، وذلك إذا كانت حاملا طلقها وهي حامل ثم وضعت في اليوم نفسه فإنه تنقضي عدتها. ونشكر الأخ عبد الرحمن على هذه الإجابة.
عبد الرحيم. نعم، حقيقة هناك تعليق من أخت خديجة أو شكر خاص في مقدمة إجابتها، تقول: أولا أود أن أقدم شيخنا الفاضل جزيل الشكر على مبادرته الطيبة وتشجيعاته القوية تجاهنا، وهذا يخلق تنافس وبذل الجهد والاجتهاد بين طلبه، والحمد لله، ولو أنه ليس هدفنا من إجاباتنا هو لوحة الشرف وعرض أسمائنا بقدر ما هو هدفنا الكبير في الآخرة على أن نشرف عند الله بأعمالنا، ونتمنى ذلك إن شاء الله. ويكفينا الشرف الكبير الذي يشرفنا به شيخنا الفاضل سعد الخثلان حفظه الله وباقي شيوخنا الفاضل بتعليمنا وبإبعادنا عن الجهل، فهذا هو الشرف الكبير في الدنيا وثمرته في الآخرة إن شاء الله. اللهم لا يعني حرمنا وإياكم وسائر المسلمين من جناته العليا من الفردوس بدون حساب ولا عقاب، آمين. ثم أجابت
اللهم الإجابة. ونشكر الأخت وجميع الأخوة والأخوات على هذا التفاعل والمشاركة معنا، والحقيقة أننا يعني نجد أن بعض الأسماء معنا من يعني منذ بداية هذه الأكاديمية، وفي تقدير أنهم سوف يستفيدون فائدة عظيمة، خاصة إذا تابعوا جميع دروس هذه الأكاديمية سوف يخرجون بحصيلة كبيرة، لأن هذه الأكاديمية في الحقيقة في فنون متعددة، في الفقه وفي أصول الفقه وفي التوحيد وفي النحو وفي عدة فنون، فالأخوة والأخوات المتابعون لها والذين يستفيدون من دروسها سوف يحصلون علما كثيرا، لكن المهم وجود الهمة العالية. والحقيقة أن هذه الأكاديمية وهذه القناة المباركة هي من نعم الله تعالى علينا جميعا، يعني يصل العلم الشرعي للناس في بيوتهم، هذه نعمة من الله تعالى. قد كان الناس في الزمان السابق يرتحلون من أجل طلب العلم، يقطعون المفاوز والصحاري والقفار من أجل طلب العلم، بل ربما من أجل سماع أحاديث، بل ربما حديث واحد فقط كما أثر ذلك عن السلف. الآن العلم يأتي للناس في بيوتهم، ما عليهم فقط إلا الجد والاجتهاد والهمة العالية في هذا. ثم إنني أشكر الإخوة القائمين على هذه القناة العلمية المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد قدموا الحقيقة للمسلمين خيرا عظيما. وهذه المشاريع الحقيقة هي الأمة بحاجة لها، هذه المشاريع التي تنشر العلم الصحيح والدعوة إلى الله عز وجل، الأمة بحاجة ماسة لها. نعم،
نستعرض أسماء الأخوة الذين شاركوا معنا. الأخ طلحة من السعودية إذا أجاب على سؤال انقضاء العدة، إجابة صحيحة الحامل إذا وضعت. أيضا الأخت سمر من الأردن أجابت إجابة أيضا صحيحة في هذا المجال. من الإجابات أيضا التي وردت حقيقة بعض الإجابات مطولة فيها، الأخت أنجم أجابت إجابة صحيحة في هذا الجانب. أيضا الأخت حفيدة الصحابة من السعودية، حتى بعض الأخوة يرسل أكثر من إجابة فتكون الأسماء مكررة في هذا الجانب. لولو إبراهيم من السعودية، أم ياسر من السعودية، وأبو أشرف من السعودية كذلك شارك معنا، هدى محمد العتيبي من قطر، وأم عكرمة من فلسطين، والأخت فوزية من الكويت، أيضا نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، عبد الرحمن عبد الرحيم المغراوي استعرض إجابته قبل قليل من المغرب. هؤلاء يعني أبرز الأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا.
لعلك يا شيخ ياسر تضبط الأسماء لأجل
يعني نجعل مجال أكبر لتلقي الإجابات. في ختام الحلقة بإذن الله تعالى نسجل الأسماء
اللي إن شاء الله تعالى. وفي أخوة أيضا متواصلين معنا بالأسئلة والتفاعل، بودنا أيضا أن يعني يتفاعلوا معنا أيضا في الإجابة عن الأسئلة التي تطرح.
أيضا يا شيخ البعض يمكن يرسل سؤال في صميم الدرس الماضي ولا نتمكن من استعراضه، فلو يعني أرسل مرة أخرى في الدرس الذي يلي كان أفضل، لأنه في كل يوم نفتح صفحة جديدة، فبعض الأسئلة يفوت تسجيلها أو يفوت استعراضها في الحلقة، قد يضيق الوقت يعني عن استعراضها، فحبذا لو الإخوة طرحوا السؤال مرة أخرى لعله يتسنى لنا إن شاء الله استعراضه في وقت مبكر من الحلقة.
طيب نعود لدرسنا. كنا قد قرأنا عبارة المؤلف في باب الرجعة وأخذنا جملة من المسائل المتعلقة بالرجعة، ووصلنا إلى ما تحصل به الرجعة. ذكرنا في درس الأمس أن الرجعة تحصل بأمرين، حتى نربط الدرس السابق بالدرس الحالي نريد أن نستذكر الأمرين اللذين تحصل بهم الرجعة. نريد نسمع الإجابة من الإخوة الحاضرين معنا. نعم تفضل.
إما تكون قولية كرجعتك
بأن يقول راجعتك،
راجعتك،
لو قال نكحتك أو تزوجتك يصح؟
يصح
نعم. طيب أو تكون
بالفعل كالواط إذا نوى،
الواط إذا نوى، أحسنت. نعم، إذن إما أن تكون الرجعة بالقول بأن يقول راجعتك أو اشهد أني راجعت زوجتي فلانة أو نحو ذلك من العبارات، فترجع مباشرة من غير عقد ولا مهر ولا حتى رضاها، ما يشترط حتى رضاها. وإما أن تكون بالوطء. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في إرجاع المرأة بالوطء، يعني لو وطئ رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وطئها، هل ترجع بمجرد الوطء أم لا؟ فمن أهل العلم قال إنها ترجع بمجرد الوطء ولو لم ينوي بها الرجعة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال بعضهم إنها لا ترجع بمجرد الوطء حتى لو نوى به الرجعة، يعني لا بد من أن تكون الرجعة بالقول، وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثالث هو قول وسط بين القولين، وهي أن الرجعة تحصل بالوطء إذا نوى به الرجعة، إذا نوى به الرجعة. وذكرنا أن هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم. فيكون القول الثالث قولا وسطا بين القولين، فنقول إن الرجعة تحصل بالوطء إذا نوى به الرجعة. طيب إذا وطئ ولم ينوي به الرجعة لا تحصل الرجعة. طيب يتفرع عن ذلك السؤال، يعني إذا هل يجوز لها أن يطأ وهو لا ينوي الرجعة؟ لا يجوز. نقول إذا أردت أن تطأ لا بد أن تنوي الرجعة، فإذا النية معتبرة هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان لم ينوي الرجعة فلا ترجع له زوجته، ولكن إذا نوى الرجعة فيعني كما ذكرنا أن المعول عليه في الأصل هو النية، والنية قد يعبر عنها إما بالأقوال وإما بالأفعال. بالأقوال بأن يقول راجعت زوجتي فلانة، بالأفعال كما لو وطئها وهو ينوي رجعتها فهو تعبير عن نيته. فإذا القول الصحيح أن الرجعة تحصل بالوطء مع النية، فيكون القول الراجح خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف وإن وطئها كان رجعة، يعني ولو بغير نية، ولكن الصواب إذا كان ذلك بنية إرجاعها. ثم قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. الرجعية حكمها حكم الزوجة تماما، حكمها حكم الزوجة تماما. ولذلك ذكرنا في درس الأمس أن الواجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت زوجها، لا تخرج ولا تخرج، فإن خرجت أثمت وإن أخرجت أثم مخرجها، لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهنا نهى الله عز وجل عن إخراج المطلقة الرجعية، وبين أن إخراجها أنه من تعدي حدود الله، وأن من يفعل ذلك فإنه ظالم لنفسه، وهذا وعيد على إخراج المطلقة طلاقا رجعيا. هي زوجة، ولهذا قال يلحقها الطلاق والظهار، يلحقها طلاقه ولعانه وخلعه وظهاره، لأن لها حكم الزوجة، ولها التزين لزوجها والتشرف له. قال بعض أهل العلم أنه يستحب لها ذلك، يعني لا تحتجب عنه، يعني بعض العامة يعتقد أنها إذا طلقت طلاقا رجعيا أنها تحتجب عنه، هذا غير صحيح، بل تتكشف له وتتزين له وتستشرف له. لماذا؟ لعله أن يراجعها. ولهذا قال الله تعالى في آخر الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال وله وطؤها، نحن فصلنا كلام في قوله وله وطؤها، قلنا مع نية الرجع، بنية الرجع، أما بدون نية الرجع فلا يجوز ذلك في أرجح أقوال أهل العلم. والخلوة والسفر بها لأنها في حكم الزوجة تماما، فله أن يخلو بها، له أن يسافر بها، يعني ليست أجنبية عنه. طيب وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. طيب بالنسبة للميراث، بالنسبة للميراث، لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا فمات أو ماتت، هل يقع بينهم التوارث؟ نعم أحمد.
نعم يقع.
يقع لماذا؟
لأن لم تنقضي العدة
وهي في حكم الزوجة. في حكم الزوجة، يعني حتى لو لم يبقى من العدة إلا يوم واحد وتوفي أو توفيت، فيقع التوارث بينهما، فترثه ويرثها. فإذا الرجعية في حكم الزوجة تماما. طيب قال وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. يعني هذا المطلق أرجع هذه المطلقة الرجعية فإنها ترجع زوجة له، لكن يحسب عليه طلاقه الأول، يحسب عليه طلاقه الأول. هذا مقصود المؤلف بقوله عادت على ما بقي من طلاقها. ولو ترك حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. ما معنى هذه العبارة؟ ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. نعم محمد، ماذا يقصد المؤلف بهذه العبارة؟
أنه إذا راجعها فإن تبقى لها نفس الطلقات التي بقيت من طلاقها الأول، ومثلا طلقها طلقة واحدة.
طيب إذا راجعها الأمر واضح، لكن يقول تركها حتى بانت منه ثم نكحت زوجا غيره،
فإنه لو مثلا طلقها طلقتين وبانت منه ثم تزوجها زواجا جديدا ورجعت إليه لا يكون باقي لها إلا طلقة واحدة.
طيب نعم نعم،
المقصود المؤلف أنه لو طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انتهت العدة ثم تزوجها رجل أجنبي غيره ثم طلقها ثم تزوجها مرة أخرى
الأول
فإنه ما يبقى إلا واحدة من ثلاثة.
أي نعم، حسنت، بارك الله فيك، هذا هو مقصود المؤلف. يعني هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها ثم نكحت زوجا غيره ثم إن الزوج الآخر هذا طلقها وانقضت عدتها ثم رجعت لزوجها الأول، فهل نحسب عليه طلقته الأولى أو نقول ما نحسبها عليه؟ نحسبها عليه. فلو مثلا طلقها طلقة واحدة ما بقي لها طلقتين، لو كان طلقها طلقتين ما بقي لها إلا طلقة واحدة، فنحسب عليه طلاقه الأول. يعني نكاحها برجل آخر لا يهدم الطلاق الأول بل يبقى. طيب متى يهدمه؟ يهدمه إذا كان الطلاق ثلاثا، إذا كان ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره وطئها ثم طلقها ثم رجعت لزوجها الأول، يعني زوجت بزوجها الأول، فهنا زواجها بزوجها الثاني يهدم الطلاق الثلاث، وحينئذ يكون له ثلاث تطليقات. فهذه المسألة الثانية أيضا أشار لها المؤلف. نعم قال وإذا اختلف. طيب يعني ممكن أن نقول إن المطلقة لا تخلو من أحوال، يعني حتى نوضح هذه الصور كلها. الحال الأولى أن يطلقها ثلاثة فتنكح زوجا غيره ويصيبها أو يطأها ثم يتزوجها الأول، فهنا تعود إليه على طلاق ثلاث بإجماع العلماء، وهذا حكى ابن المنذر فيه الإجماع. طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم طلقها ثم رعاد لزوجها الأول، فيكون له يعني ثلاث تطليقات. يعني زواجها بالزوج الثاني يهدم الطلاق السابق من زوجها الأول، فتعود له بثلاث تطليقات. الحالة الثانية أن يطلقها دون الثلاث، يعني طلقة أو طلقتين، ثم تعود إليه برجعة أو بنكاح جديد، برجعة إذا كانت في العدة، بنكاح جديد إذا انقضت العدة قبل زوج ثان، فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها، وهذا أيضا باتفاق العلماء. إذا طلقها دون ثلاث ثم رجعت إليه إما برجعة إذا كانت في العدة أو بنكاح جديد إذا خرجت من العدة، فهنا أيضا تعود إليه على ما بقي من طلاقها، يعني يحسب عليه طلاق الأول إذا كان طلقها طلقة وطلقته تحسب عليه. الحالة الثالثة طلقها دون الثلاث وانقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ثم تزوجها الأول، فهل تعود لزوجها الأول، هل تعود على ما بقي من الثلاث، أو أن نكاحها من الزوج الثاني هدم الطلاق بالنسبة للزوج الأول فتعود له بثلاث تطليقات؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والذي رجحه المؤلف اختاره المؤلف رحمه الله، يعني الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أنها تعود على ما بقي من طلاقه، يعني يحسب على الزوج طلاقه الأول، يحسب على الزوج طلاقه الأول. وهذا يعني القول أيضا قال ابن قيم أنه قد نقل ابن قيم على الإمام أحمد أنه قال هذا هو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك، لكن إسناده ضعيف، لكن قال ابن القيم هذا الأثر وإن كان فيه ضعف ومجهول إلا أن عليه أكابر الصحابة. وثم نقل على الإمام أحمد أنه قال هذا هو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن متى تعود للزوج الأول بثلاث طلقات؟ يعني أنه يهدم طلاقه وتعود إليه من جديد، متى؟ في حالة واحدة وهي نعم
إذا طلقها ثلاثا،
إذا طلقها ثلاثا ثم نعم.
تزوجت
برجل آخر ثم طلقها ثم رجعت إلى زوجها الأول، فهنا تعود بثلاث تطلقات، يعني يهدم ما كان من قبل. لا، أما إذا كان دون الثلاث فلا، يحسب عليه طلاقه الأول. إذا كان طلاق دون ثلاث يحسب عليه طلاقه الأول، سواء ارتجعها أو أنه نكح قبل أن تتزوج زوجا غيره، أو أنه نكحها زوج غيره ثم طلقها، فإنه يحسب عليه طلاقه الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها. إذا اختلف في انقضاء العدة، العدة سيأتي إن شاء الله تفاصيل الكلام عنها، يعني مثلا إذا كانت ممن تحيض تكون ثلاث حيض، فقالت هذه المرأة إنها انقضت عدتها أو قالت إنها لم تنقض عدتها وخالفها الزوج في ذلك، قالت انقضت عدتها قال بل لم تنقضي، أو قالت إنها لم تنقضي عدتها قال بل انقضت، ولا بينة، فالقول قول من؟ القول قول المرأة. والدليل لذلك هو قول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ووجه الدلالة نقول إنه لولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه، كما أن الشهود لما كان قولهم مقبول حرم الله تعالى عليهم كتمان الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن كتمها فإنه آثم قلبه. هكذا أيضا هذه المرأة إنما حرم الله عليها كتمان يعني ما خلق الله في أرحامهن، لأن قولها بحد ذاته مقبول معتبر مرجح على جانب الزوج، فهذا هو الدليل لذلك. إذن إذا اختلفت المرأة مع الزوج في انقضاء العدة فإن القول قول المرأة لهذه الآية: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن ولولا أن قولهن مقبول لما حرم الله عليهن الكتمان. قال: فالقول قولها مع يمينها، يعني أيضا يطلب منها اليمين، يطلب منها اليمين، وإذا كانت صادقة لا تضرها اليمين، لا يضرها اليمين في هذا. إذا ادعت من ذلك ممكنا، يعني إذا ادعت أمر معقولا ممكنا، كانت تدعي قضاء العدة مثلا في شهرين أو في ثلاثة أشهر أو في شهرين ونصف، إن هذا أمر ممكن. لكن إذا ادعت يعني أمرا غير ممكن، إذا ادعت أمرا غير ممكن فإنها لابد من البينة. لو ادعت مثلا يعني إذا ادعت أمرا غير ممكن، كما لو ادعت مثلا أن انقضت عدتها في 20 يوما، فهذا غير مقبول، هنا لا تقبل دعواها مطلقا. لكن إذا ادعت انقضاء عدتها في 29 يوما فهذا ممكن لكنه نادر، وهنا يقبل قولها بالبينة، يقبل قولها بالبينة. ويدل ذلك يعني قصة المرأة التي أتت علي رضي الله عنه وادعت أن عدتها انقضت في شهر، وكان عند علي شريح، فقال قل فيها، قال إن أتت ببطانة من أهلها يشهدون بذلك فيعني يعتبر قولها، ممن إن أتت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون بذلك. وذلك أن قال الحيض عندهم يوم وليلة، وقل الطهر 13 يوما، فيمكن أن تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13، كم أصبح المجموع؟ 14، ثم تحيض يوم وليلة كم أصبح؟ 15، ثم تطهر 13 يوما 28، ثم تحيض يوم وليلة كم أصبح؟ 29. فقالوا إنها إذا ادعت انقضاء العدة في 29 يوما فيمكن ذلك، يعني هذا ممكن، ليس أنه غير ممكن، هو ممكن ذلك لكنه نادر، ولهذا لابد من البينة. لما قال شريح ذلك قال علي رضي الله عنه قالون. ما معنى قالون؟ يعني جيد بلسان الرومية، فيعني جود علي رضي الله عنه هذا الرأي. لكن طبعا هذا أمر نادر، ولذلك لابد من البينة من بطانة أهلها من مرضي الدين والأمانة. فهذا معنى يعني قول المؤلف إذا ادعت من ذلك ممكنا. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها فأنكرته فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها. هذه مسألة يعني تحصل، يعني تقع يعني بكثرة، أحيانا تنقضي عدة المرأة ثم يدعي الزوج أنه قد راجعها في العدة، فما الحكم؟ ويعني يوجد قضايا ليست بالقليلة لدى المحاكم في أناس يعني يحصل لهم شيء مثل هذا، وأحيانا يكون ذلك يعني مكيدة من الزوج نفسه، يريد أن يكيد لهذه المرأة، فإذا انقضت عدتها وأرادت أن تنكح زوجا غيرها ادعى أنه قد راجعها. ما الحكم في هذا؟ نقول إن كانت له بينة حكم له بها، أما إذا لم يكن له بينة فإن القول قولها، لأن كما ذكرنا جانب العدد يرجح جانب الزوج في هذا.
نعم. يعني نأخذ أيضا تفصيل الإجابة. نعم. بعد تلقي هذه هو هذا الاتصال معنا الأخت أم فاطمة من مكة، تفضلي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أوصي شيخ هذه الطلاق.
تفضل السؤال. السؤال.
إيه مسألة الطلاق.
نعم.
يعني هو تلفظ على الزوجة بطلقتين، أنت طالق. بس قبل ما يتلفظها سمعت يعني يقول أنت طالق، زي كان يدرب لسانه يعني، كان يحدث نفسه. بس سألت شيخ وقال يعني الكلام يرجع للزوج نفسه نيته، وهو يعني ذهب مكتب الدعوة على أساس قال يعني ما تلفظ السالفة اللي أنا سمعت يحدثها بينه وبين نفسه.
هو عنده وسواس؟
ما أدري، لا لأن ما ظهر عند هذا الشيء، بس يعني أنا سمعت كان يحدثه.
نعم نعم. طيب
شكرا لأخت عن السؤال. نكمل المسألة.
طيب نكمل الباب ثم نجيب عن السؤال. نعم، إذا ادعى الزوج انقضاء عدتها بعد انقضاء العدة أنه قد رجعها في عدتها فأنكرته، فإن القول قولها، وحكي الإجماع على ذلك، لأن الأصل عدم الرجعة، الأصل عدم الرجعة، فإذا ادعى الرجعة فلا بد من إقامة البينة على أنه قد رجع، وإلا ما تستقر الأمور، فلا بد من أن يقيم بينة على أنه قد رجع، يعني يأتي بشاهدين مثلا يقول أنني قد أشهدت فلان وفلان على أني قد رجعتها في العدة، لكن إذا ما كان عنده بينة فاختلف الزوج مع الزوجة، هو ادعى أنه قد رجعها في العدة وهي أنكرت هذا، فإن القول قولها، وحكي إجماع العلماء على ذلك. قال وإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، يعني إذا قام الزوج البينة على أنه قد رجعها في العدة وهذه المرأة لم تعلم بذلك، ثم إنها نكحت زوجا غيره، فلما نكحت زوجا غيره أتى ببينة قال أنا عندي شهود أني قد رجعتها، فإنها ترد لزوجها الأول، لأنه يعني تبين أنها لم تخرج من ذمته بعد، وأنها لازالت زوجة للزوج الأول فترد إليه، ولهذا قال المؤلف ردت إليه سواء كان قد دخل بها الثاني أو لم يدخل، حتى لو وطئها الثاني، حتى لو دخل بها الثاني، لأن تبيننا أن النكاح الثاني أنه غير صحيح، وحينئذ يكون هذا الوط وطء بشبهة، يعني ولا يحق إثم بهذا لأنه غير متعمد، ولكن لا بد من أن ترد للزوج الأول، هذا إذا أقام الزوج الأول البينة على أنه قد راجعها في العدة، أما إذا لم يقم بينة على ذلك فإن دعواه غير مقبولة، لأن الأصل عدم الرجعة. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام ومسائل باب الرجعة.
نأخذ اتصال الثاني.
نعم.
معنا اتصال من أخت أم محمد من مكة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول الله يرضى عليك، أنت يعني ذكرت أنه لا يعني لا يجب رضا المرأة في رجوع زوجها إليها.
نعم.
يعني لا يؤخذ رأيها
فيه. لا يلزم. نعم.
طيب الله يرضى عليك فضيلة الشيخ، إذا كانت هي لا ترغب في الزوج وفرحت بالطلاق يعني، فهل لها من مخرج أو في دليل يعني ممكن يعني يكون في صالحها؟ أو إنه ما في يعني لازم ترجع غصبا عنها؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، ذكرت فضيلتكم إنه ممكن إنه الشيخ يعني إنه الزوج نفسه يذكر إنه هو ما طلق يعني ما كملت العدة، راجعها في العدة يعني زي ما ذكرتم فضيلتكم، بس يعني إذا طلب منه القاضي بينة يحضر بينة، ما ممكن يعني إيش البينة اللي ممكن يطلبها منه القاضي؟ يعني إيش البينة اللي ممكن يوضح بها إنه هذه العدة راجعها فيها قبل لا تنتهي؟ ما هي أنواع هذه البينة؟ يرس وضح لنا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
شكرا. طيب معنا أيضا اتصال هاتفي، معنا الأخ سعود من المدينة، تفضل. أخ سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الشيخ سعد.
نعم معك.
كيف حالكم يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ، أتاني بعض الأخوان.
نعم.
طلق زوجته وإلى مكان يعني أحد الأقارب برضه، فيعني زيارة، فقال يعني أنا أشهدكم أني يعني طلقت زوجتي والآن أراجعها يعني.
نعم.
فهذه الشهادة يعني لم تكن إلا يعني بيني وبين الشخص المطلق هذا والشهادة الثانية.
يقول أشهدكم أني طلقت زوجتي
وراجعتها يعني.
وراجعتها.
أو لا أشهدكم أني راجعت زوجتي يعني.
أي نعم. وطلقها.
يعني سرد لنا قصة ال شو اسمه. قصة الطلاق وأنه كان يعني في غضب وأنه يعني سفت شيخ والشيخ هذا أفتاه بأنه يعني يقول ما عليك إلا شهود يعني يعرفونك ويعرفون أهلها في الحي يعني إمام المسجد أو
نعم.
فالسؤال يا شيخ الله يحفظكم يعني هل هذه الشهادة يعني برغم أنه ما حضر وليها أو ولا أحد يعني من ذويها
وهي لا زالت في العدة؟
والله يا شيخ ما أدري، هو قال يعني تقريبا هي طلقها يمكن اخذ يمكن اسبوعين تقريبا.
نعم. طيب
واستفتى يعني.
نعم.
فيعني هو المستغرب يا شيخ الله يحفظك يعني الشهاده يعني كانت محصوره يعني انا وشخص اخر يعني.
انت وشخص اخر والزوج فقط؟
فقط.
واضح. طيب
اي نعم. وقال نعم. يعني وحتى سالناه يعني قلنا يعني استغربنا يعني قال لا الشيخ اللي افتاني يعني يقول يعني ما أوجب بحضور الولي للشهادة هذه.
واضح واضح. طيب. سؤالك واضح.
شكرا لك يا أخي.
شكرا لك.
بارك الله فيك. طيب لعلنا نأخذ سؤال أخت فاطمة من مكة، قضية تلفظ الزوج تقول بينها وبين نفسه في الطلاق.
نعم يعني هذه مسألة خاصة، الواقع لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال مثل هذا البرنامج، لأن يعني مسألة الطلاق مسألة كبيرة واحتاج إلى الاستماع للزوج إلى ما يعني لفظه وقصده ونيته وغضبه، يعني هل كان غضبان أم لا، يعني أمور كثيرة يحتاج إلى التحقق منها، لأن النتيجة أيضا نتيجة كبيرة. يعني الطلاق يترتب عليه مصير أسرة كاملة واستحلال فروج، ولذلك ليس من السهل أن نجيب عن مثل هذا السؤال في مثل هذا البرنامج، ولذلك نقول إن هذا الرجل يذهب لأحد العلماء ويستفتيه وتدرس حالته، والأحسن أن يذهب إما إلى دار الإفتاء أو إلى المحكمة الشرعية ويوضح لهم يعني ما الذي بدر منه وماذا تلفظ ونيته وقصده، وهم يفتونه إن شاء الله تعالى. لكن مثل هذا البرنامج لا نستطيع أن نفتي بما يعني فقط بالمعلومات التي ذكرتها الأخت.
جزاكم الله خير. معنا اتصال هاتف من أخ نبيل من عفيف، تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله.
تفضل أخي نبيل.
أحسن الله إليكم شيخ سعد ونفع بعلمكم. الحقيقة عندي ثلاثة أسئلة بسيطة ولكنها غير واضحة بالنسبة لي. السؤال الأول، تفضلتم بأن الوطء بدون نية الرجعة جائز.
جائز.
فهل هو ليس بزنا؟ يعني هي
غير جائز. قصدكم غير جائز.
زوجته نعم، ولكنه يطأها ولا ينوي أن يرجعها.
نعم.
فهذا ليس زنا. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، قول المؤلف والرجعية زوجة، هل يعنى به الزوجة بعد رجعتها أم قبل رجعتها؟
نعم.
وإن كانت بعد رجعتها فما الحاجة لقول المؤلف والتشرف له؟ فهذا أمر طبيعي أن تتشرف لزوجها.
نعم.
السؤال الثالث هو أن إن تزوجت الزوجة مع علمها بأن العدة لم تنتهي،
نعم،
فتفضلتم بأن هذا وطء بشبهة فلا شيء على الزوج الثاني، فماذا على الزوجة؟ أليست آثمة ولا يكون حكمها في حكم الزنا لأنها تزوجت زوجا جديدا وهي زوجة للأول؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي نبيل. طيب معنا أيضا اتصال هاتفي أم معاذ من جدة، تفضلي أخت أم معاذ. طيب إذا لعلنا أيضا نستعرض إجابة أسئلة الأخت أم محمد من مكة. شيخ سعد، السؤال الأول تقول ذكرت أنه يلزم لا يلزم رضا المرأة في إرجاعها، وتقول بعض النساء تفرح بهذا يعني الطلاق وهي لا ترغب في الرجوع لزوجها، كيف لها؟
نعم، هي ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة، ولذلك يعني لا يعتبر رضاها، لا يعتبر رضا المرأة إطلاقا. لماذا؟ لأنها لا زالت زوجة، لا زالت في حكم الزوجة تماما. يعني هي تقول أن بعض النساء تفرح بمثل هذا الطلاق، فإذا قيل أنه لا يعتبر رضاها يعني لم تكتمل فرحتها بهذا الشيء. الحقيقة يعني نقول المرأة إذا أرادت يعني فراق الزوج لها مخرج شرعي وهو الخلع، تخالع الزوج، فإذا خلعته حصل المقصودها، لكن ما دامت في العدة ففي الحقيقة يعني للزوج أن يرجعها بدون رضاها لأنها في حكم الزوجة تماما. لكن لو انقضت العدة هنا لا يملك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديد وبرضاها، حتى لو كانت الطلقة واحدة، إذا انقضت العدة فإنه لا يملك إرجاعها إلا برضاها، أما ما دامت في العدة ف يعني رضاها هنا غير معتبر، وهذا هو شرع الله عز وجل، يعني هذا هو شرع الله تعالى، والواجب على المرأة هم يعني أن تقول سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأيضا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يكون الخير هو في بقائها مع هذا الزوج، وربما تكون في تلك اللحظة يعني منفعلة مثلا، أو أنها قد تكون في لحظة غضب أو نحو ذلك، فيعني لعل الحكمة تقتضي أنه لا يعتبر رضاها في مثل هذه الحال، لكن يعني هو لا يعتبر رضاها ما دامت في العدة، إذا خرجت من العدة فلا بد من رضاها. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
السؤال الثاني تسأل عن البينة، تقول طلب منها البينة الرجل إذا الزوج راجعها وأنكر.
نعم، تسأل عن البينة، تقول ما مقصود البينة؟ مقصود البينة شهادة الشهود، هي الأصل أن البينة هي شهادة الشهود، يعني يشهد شاهدين، إذا أشهد قال اشهد أني قد راجعت زوجتي، هذه بينة. فإذا ادعى فيما بعد أنه قد راجع زوجته في العدة وأنكرت المرأة ثم أتى بهذين الشاهدين عند القاضي وشهد بالله أنه قد راجعها في العدة، فهنا يكون قد أتى بالبينة. ويمكن أيضا يعني تكون البينة بغير هذا، ابن القيم رحمه الله حقق بأن المقصود البينة هو كل ما أبان الحق، يعني لو اجتمعت عدة قرائن اقتنع بها القاضي فيمكن أن تشكل في مجموعها بينة، فالبينة هي كل ما أبان الحق، لكن أقوى البينات بعد يعني الإقرار هو شهادة الشهود، فإذا شهد شاهدان هنا قد يكون قد أتى بالبينة.
جيد. الأخ سعود من المدينة تحدث عن قضية الإرجاع الرجل لزوجته، يقول حضرت أنا وشخص آخر دون ولي أمر.
نعم، لا يشترط الولي، يعني ما فعله الأخ صحيح وما ذكر من توجيه أحد المشايخ له صحيح، لا يشترط الولي في هذا، لأنه نحن قلنا إن الزوج يرجع زوجته حتى لو كان بدون شهادة شهود، لو قال رجعت زوجته رجعت حتى لو ولو بدون شهادة شهود، لكن الإشهاد مستحب، فكونه أتى بشاهدين وقال رجعت اشهد أني قد رجعت زوجتي حصل الإرجاع، لأنها ما دامت رجعية فهي في حكم الزوجة وله أن يرجعها بدون عقد وبدون مهر وبدون ولي، وفقط يقول راجعت زوجتي فلانة، ويشهد يستحب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أن يشهد شاهدين، فما دام أنه قد حضر الزوج وتلفظ بهذا اللفظ وقد شهدتم على ذلك فتصرفه صحيح ورحيح. نعم.
نبيل من عفيف ثالث أسئلة، السؤال الأول يقول الوطء بدون نية الرجعة غير جائز، هل يعتبر هذا الوطء زنا؟
نعم، نحن رجحنا أن الوطء بدون نية الرجعة أنه لا يجوز، وإن كان المذهب عند الحنابلة وقول الذي مشى إليه المؤلف أنه جائز وتحصل به الرجعة، لكن رجحنا القول الآخر واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أن الوطء لا ترجع به المرأة إلا إذا نوى به الإرجاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والأصل هو أن المعتبر هو النية، والنية يعبر عنها إما بالقول وإما بالفعل، بالقول بأن يقول راجعت زوجتي، بالفعل بأن يطأ بنية الإرجاع. لكن سؤال أخ نبيل يقول لو وطئ بدون نية الرجعة، يعني يقول أنه يأثم بذلك، لكن يقول هل يعتبر زنا؟ هو لا يعتبر زنا في الحقيقة، خاصة إذا كان له شبهة يعتبر وطئا بشبهة، لكنه يأثم إذا تعمد ذلك، إذا فعل ذلك متعمدا عالما بالحكم فإنه يكون آثما بهذا الأمر، ويكون قد وطئ وطئا محرما في هذا إذا كان عالما بالحكم، أما لو كان متأولا كان يكون مثلا أخذ بالمذهب عند الحنابلة مثلا في هذا فإن ترجع زوجته بذلك، لو كان شافعيا ووطئ فأيضا زوجته لا ترجع بذلك، لكن على القول الصحيح أنه يأثم إذا لم ينوي إرجاع هذه المرأة.
جيد. كلمة الرجعية هل تعتبر زوجة أم لا بعد رجعتها أو قبل؟
نعم، يعني كلام الفقهاء أن الرجعية زوجة، يعني في حكم الزوجة، أنها في حكم الزوجة، ولذلك تترتب قبل الإرجاع تترتب عليها جميع الأحكام، يعني الميراث مثلا يحصل بينهم التوارث، تتشرف له وتتزين له، فهي في حكم الزوجة إلا في مسألة واحدة وهي الوطء، إذا أراد أن يطأها لا بد أن ينويها بذلك إرجاعها. فإذا هي تأخذ جميع أحكام الزوجة، جميع أحكام الزوجة. يعني بعض الفقهاء يعبر بالزوجة وبعضهم يعبر بأنها في حكم الزوجة ولا مشحة في الاصطلاح. المؤلف قال والرجعية زوجة، يعني الأخ نبيل استشكل كيف يقال أنها زوجة وهي مطلقة. نقول ما دامت في العدة فإنها تأخذ حكم الزوجة، فسواء قلت إنها زوجة أو قلت إنها في حكم الزوجة فلا مشحة في الاصطلاح. نعم. السؤال الثالث قال أن تزوجت يعني الزوجة مع علمها بانقضاء العدة. نحن قلنا لم نقل مع علمها، نحن قلنا هي أنكرت، هي أنكرت
رجعتها.
نعم، هذه المرأة انقضت عدتها وتزوجت زوجا آخر ثم ادعى مطلقها الأول بأنه قد رجعها في العدة، فهي أنكرت ذلك وقالت إنه لم يراجعها، فنقول إنها لا تأثم حتى لو وطئها الزوج الثاني لأنها لم تعلم بأن زوجها الأول أنه قد راجعها. ولذلك نقول أخ نبيل مع عدم علمها وليس مع علمها، أن تزوجت الزوجة مع عدم علمها بانقضاء عدتها فإنها لا تأثم. يعني أما لو كانت عالمة بأن الزوج قد راجعها وتزوجت فإنها لا شك أنها تأثم، تأثم يعني بهذا العمل. لكن نحن قيدنا هذا، قلنا مع عدم علمها بأن الزوج قد راجعها ووطئها الزوج الثاني فإنها لا تأثم بهذا الوطء ويكون وطئ مشوبة. لكن إذا قام زوجها الأول البينة الشرعية على أنه قد راجعها فإنها ترجع له حتى ولو دخل بها زوجها الثاني.
مثل الشيخ أمامنا أقل من ثلاث دقائق، لعلنا نأخذ سؤال هذه الحلقة
نعم.
هذا الدرس ثم نختم بسؤال أو سؤالين من الإنترنت.
طيب يعني هو كان ودنا نأخذ الباب العدة لكن نعم إذا نجعل السؤالين في الدروس القادمة، لأن الرجعة يعني أخذنا جزء منه في الدرس السابق ووضعنا عليه أكثر من سؤال، فلعل الأسئلة تكون في يعني سؤال في العدة وسؤال في الإحداد. السؤال الأول في العدة، ما القول الراجح في عدة، ما القول الراجح في عدة المختلعة، ما القول الراجح في عدة المختلعة مع ذكر الدليل، يعني التي حصل الفراق بينها وبين زوجها بخلع، هل عدتها ثلاث حيض أو عدتها حيضة واحدة مع ذكر الدليل. نريد من الإخوة يعني أن يبحثوا في الإجابة عن هذا السؤال وسنشرح إن شاء الله في الدرس القادم. السؤال الثاني، متى يجوز للمرأة المحدة استخدام الطيب، متى يجوز للمرأة المحدة استخدام الطيب، يعني المرأة التي توفي عنها زوجها تكون في الإحداد، يعني يجب عليها الإحداد على الزوج ويجب عليها اجتناب الطيب، لكن في حالة واحدة يجوز لها استخدام الطيب، ما هي هذه الحالة؟ نريد من الإخوة مشاهدة أن يبحثوا في الإجابة عن هذا السؤال، ما هي الحالة التي يجوز المرأة المحدة يعني خلال فترة الإحداد أن تستخدم فيها الطيب؟ وإلى الأصل أنها ممنوعة من الطيب، لكن في حالة واحدة رخص لها الشارع في أن تستخدم الطيب، فما هي هذه الحالة؟
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نفتح مجال الإخوة الحضور معنا، كان أحد عنده سؤال في هذا الدرس.
نعم تفضل أخوان.
أحسن الله إليك يا شيخ، لو أنه وطئها ولا يريد ولا يريد الرجعة، فهل تستأنف العدة من جديد أم أنها تبني على عدتها؟
نعم، هو إذا وطئها وهو لا يريد الرجعة فإنه على القول الراجح الذي رجحناه لا ترجع بذلك، وحينئذ تكمل عدتها، تكمل عدتها، فإذا لم يرجعها خلال هذه العدة فإن تبين منه بينونة صغرى. هذا بناء على القول الذي رجح، وإلا على قول المذهب عند الحنابل هو القول الذي مشى عليه المؤلف أنه بهذا الوطئ يحصل إرجاع، لكن على قول الصحيح ما دام أنه لم ينوي إرجاعها فلا ترجع بذلك وتكمل عدتها، إن أرجعها رجعت له وإلا تبين منه.
تفضل. إذا ادعت يا شيخ المرأة أن العدة لم تنتهي وهي قد انتهت فراجعها زوجها واطئها ثم أخبرته أن العدة قد انتهت، فما الحكم الشيخ في هذه المسألة؟
نعم، هي يعني كذبت وقالت أنها لم تنتهي، نعم. فراجعها الزوج ثم تبين أن العدة كانت قد انتهت،
نعم.
فحينئذ يكون قد راجعها الزوج رجعة غير صحيحة، ما دامت العبرة بواقع الأمر وليس بما أخبرت به، ما دام تبين واقع الأمر أن الرجعة إنما كانت بعد انقضاء العدة تبين أن الرجعة غير صحيحة، وحينئذ لا بد من عقد ومهر جديد وولي ورضاها، يعني تكون قد بانت منه بينونة صغرى فلا بد من تجديد عقد النكاح. نأخذ سؤال من الأخوة.
نعم، ياسر من سوريا يقول السؤال الأول، إذا طلقت المرأة أثناء حيضتها
هل تحسب هذه الحيضة من التي يعتد بها للعدة أم لا؟
نعم، إذا طلقت المرأة أثناء الحيض أولا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ طبعا هذا الطلاق بدعي ومحرم، لكن هل يقع أو لا يقع؟ جماهير العلماء والذي عليهم مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع، ومن أهل العلم من قال إنه لا يقع وهو قول في مذهب أحمد، وسبقا شرحنا هذه المسألة بالتفصيل ورجحنا قول الجمهور في هذه المسألة لأدلة كثيرة، ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي تطليقة، وهذا نص يعني صريح وصحيح هو في البخاري في المسألة، وأدلة أخرى ذكرناها في درس سابق. لكن الأخ السائل يقول هل تحسب هذه الحيضة التي طلقت فيها؟ لا تحسب، لا تحسب، وإنما تحسب يعني ثلاث حيض أخرى، وهذا هو يعني أحد المعاني التي لأجلها حرم الطلاق في الحيض، لأن الطلاق في الحيض فيه تطويل للعدة على المرأة.
السؤال الثاني يقول إذا حدثت خلوة للمخطوبين المخطوبين ثم حدث الطلاق هل تعتبر المطلقة مدخول بها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة في الحقيقة، وفي خلاف قوي بين أهل العلم، هل الخلوة تأخذ حكم الدخول أم لا؟ وسنفصل الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، فالأخ السائل لعله يتابع معنا الدرس القادم، وسأذكر خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلة كل قول، وأبين إن شاء الله تعالى القول الراجح فيها، فلعل الإجابة عن هذا السؤال نرجعها للدرس القادم.
طيب جزاكم الله خير، نكتفي بهذا.
طيب
أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، شكر موصول أنتم على طيب لكم أنتم على طيب استماعكم، والإخوة الحضور معنا في هذا الاستوديو شكرا لكم شيخ سعد،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين،
حتى نلقاكم في الدرس القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.